ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة تصادف ذكرى مرور عام على انطلاق هذا البرنامج عبر أثير راديو دبنجا، ويشرفني ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المميزة بالنسبة لأسرة البرنامج الدكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة. وسنتناول معه في هذه الحلقة التطورات الراهن السياسي في السودان. دكتور محمد المهدي الحسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحب
يا دكتور. يمكن يعني عندك تصريح خلال الأيام الفاتت تحدثت فيه عن لقاء لقيادة نداء السودان من أجل إعادة ترتيب وهيكلة البيت الداخلي لنداء السودان، هل ممكن تحدثنا أكثر عن هذا اللقاء وعن أهدافه؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اللقاء ده تأخر كثيرا جدا، أنه يعني عقب توقيع عن السودان في أديس أبابا في نهاية العام الماضي اتفق على ان تكون هنالك يعني هيكله تشمل تتكون من مجلس جسم تنسيقي وجسم تنفيذي، والجسم التنسيقي يجب ان يكون من كما اقترح انه يبقى من 4 أشخاص هم رؤساء مكونات النداء الاربع، قوى الحزب الامه والجبهه الثوريه وقوى المجتمع المدني وقوى الاجماع الوطني. على أن يجتمع الأربعة يختاروا سيدة ليكون تمثيل المرأة حاضرا وجودا في الجسم التنسيقي الأعلى. هذا الجسم يفترض أنه يرسم السياسات ويبقى فيه أجسام تنسيقية تنفيذية تحتية تنفذ سياسات المجازة من قبل الجسم التنسيقي الأعلى. لكن بكل أسف عندما طبعا النظام جن جنونه عقب التوقيع كان يراهن على بقاء المعارضة غير موحدة وتفاجأ بتوحدها في السودان، ولذلك عمد إلى اعتقال الدكتور أمين مكي مدني والدكتور فاروق أبو عيسى، ولذلك تأخر تكوين هذا التنسيق. لكن كانت هنالك دوما مشاورات، تكون جسم مؤقت تنفيذي مؤقت أدار التبشير بنداء السودان بطريقة جيدة جدا جدا في الداخل هنا. وبعد ذلك تأخر التكوين عقب خروج الدكتورين الجليلين. الآن بدأت مشاورات النزوم حين، ومشاورات تقريبا الآن اكتملت في صورتها شبه النهائية، ومن المتوقع أن يلتئم لقاء ما في مكان ما، لقاء في مكان ما قريب جدا كان يفترض أن يبقى فيه في 15 في الشهر الجاري، لكن تأخر، ربما يكون في أكتوبر بالكثير، يعني في أكتوبر في منتصفه بدايته نهايته لا أدري، في مكان لا أدري أين سيكون. لكن كل الترتيبات اكتملت وسيعقد هذا الاجتماع وسيوقع على الميثاق، من ثم سلالة العمل بصورة فيها تنسيق أكثر وانسجام أكثر بمكونات نداء السودان، وحتى مطروحة قضية التوسعة إضافة.
طيب يا دكتور، أنا دار أجيك للقضايا الخلافية اللي كانت معطلة هذه الهيكلة، وهي قضية تمثيل المجتمع المدني وتوسيع معون نداء السودان. هل تم التوصل إلى اتفاقات في هذه الجوانب؟
في حوار داير، لأنه كان في اعتراض من قبل بعض الأخوة في مكونات النداء حول عدم شمولية تكوين المجتمع المدني، باعتبار أنه هناك منظمات أساسية تمثل جهات أساسية جدا جدا في السودان يجب أن تكون جزء من هذا النداء، وهي غير موجودة. صحيح موجودة دارفور، موجود محامي دارفور، هم جسم ناشط جدا وحرق جدا جدا في الكونفدرالية، لكن هذه القضية تخضع لإغاثة. ربما يعني جاء التمثيل للمجتمع المدني بصورة أشمل مما كان عليه إبان التوقيع في أديس أبابا. فأعتقد أن هذا الموضوع مأخوذ في الاعتبار منذ التوقيع، وجرت لقاءات كثيرة ومشاورات كثيرة. أعتقد أنه الموضوع تم تلافيه وتوسع المجتمع المدني، شملت قوة أكبر من القوة التي وقعت الاتفاق، لكن في النهاية نحن نريد أن يكون جسم المجتمع المدني قوي ومتحد ومشامل في تواجده في نداء السودان.
طيب بالنسبة لتوسعة نداء السودان ليشمل قوة سياسية أخرى؟
نعم،
يعني هل تم اتفاق؟ هناك كان خلاف حول دخول قوت أو عدم دخول قوت، مشاركة قوت
وغير قوت. يعني هي الآن موضوع التوسعة، في تكونت لجنة في الداخل هنا، هذه اللجنة أدارت نقاش مطول جدا، وضعت معايير لمن هم الذين يمكن أن يضموا إلى نداء السودان. فالمعايير هذه كل من تنطبق عليه سيضم إلى نداء السودان، وأعتقد أن قوت واحدة من القوى السياسية والتكتل السياسي ظهر حديثا، لكنه ظهر وتيرة متسارعة وشكل حضور بصورة كثيفة جدا، بالنظر إلى مكوناته وبالنظر إلى المجموعات القيادات التي تكون هذا المكون بنشاطها وحضورها الداخلي والإقليمي والدولي. ولذلك أعتقد أن القوة ستكون إضافة حقيقية جدا إذا ما أضيفت لنداء السودان، وأعتقد أنها ستضاف لأنه المعايير التي وضعت تنطبق بهم في أنهم يمكن أن يصبحوا جزءا من نداء السودان.
طيب يا دكتور، أيضا لقاءاتكم في الفترة الأخيرة توسعت وشملت حتى حركة الإصلاح الآن، يعني ممكن، هل حركة الإصلاح الآن يمكن أيضا أن تنضم إلى نداء السودان؟
حركة الإصلاح الآن نعم يدور نقاش معها، وهي تقريبا تتفق مع الناس في كل النداء، لكن قضيتين: قضية أن تصبح جزء من تحالف فيه حركات حاملة للسلاح ولديها رؤية في قضية العمل الخارجي. أعتقد أنه قوت هذه، أقصد مجموعة الإصلاح الآن، هذه تحفظاتها هي، لكن ليس هنالك مانع. صحيح في بعض الأطراف في نداء السودان تتحفظ على ضم حركة الإصلاح الآن لنداء السودان، لكن حركة الإصلاح نفسها لديها تحفظ على الانضمام لنداء السودان بالنظر إلى موقفها اللي مبدأ اتجاه موضوع أن يضمها حلف فيه مجموعات حاملة للسلاح.
طيب يمكن اجتمعت المعارضة المسلحة ممثلة في الجبهة الثورية خلال الأسبوع الفائت في باريس، وأعلنت عن نيتها وعن استعدادها لوقف العدائيات، لكن في الوقت ده استأنف النظام قصفه بالطيران للمناطق في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي دارفور، بعد أن كان قد أعلن من جانبه وقف العدائيات. يعني ما هو تقييمكم لهذه القضية، قضية وقف العدائيات؟
بالنسبة لنا هذا الموقف غير مفاجئ للنظام، لأنه هو يقتات على الحرب ويريد أن تستمر الحرب لأطول فترة ممكنة حتى يتزرع بها، لأن لا يلتفت إلى قضايا الناس ومعيشتهم. ولذلك حتى إذا أعلنت الجبهة الثورية وقف إطلاق النار، هو لن يقبل، لأنه وقف إطلاق النار إيقاف الحرب معنى ذلك أنه يعني انتهى المبرر الذي يستند عليه للبقاء في السلطة. ولذلك يعني هذه ليست أول مرة، في إعلان باريس 2014 أعلنت الجبهة الثورية وقف إطلاق النار واحد من طرف واحد لمدة شهرين، وكان ردة الفعل أن رفض هذا النظام، رفض هذا هذه القضية، وظل مواصل للحرب ويجيش يحدد الحرب ويدوق طبولها. وإعلام الحرب هو السائد الآن في أجهزة إعلام النظام. لذلك هذا موقف طبيعي جدا، نتيجة لتكوين النظام وتركيبته الحربية التي جاءت أصلا لتؤجج الصراعات وتؤجج الحروب، ولا تبدي أي رؤية لحل لإيقاف الحرب وتحقيق السلام. ولذلك طيب هذا ليس يعني بالنسبة لنا ما مفاجئ أصلا، لأنه دي طبيعة النظام هكذا يعني.
طيب يا دكتور، يعني الحكومة في هذا الوقت تمضي قدما فيما تسميه حوارها الوطني، وحددت موعد له في شهر أكتوبر القادم. هناك أطراف في الحكومة تتحدث عن اتصالات مع السيد الصادق المهدي من أجل المشاركة في هذا الحوار الوطني. هل يمكن أن تضعنا في صورة واقع هذه الاتصالات؟ هل هي حقيقة أم غير حقيقة؟ وهل حزب الأمة يبدي استعداد للمشاركة في الحوار الوطني الذي يدعو له النظام؟
الحوار الوثبة هو حوار بين النظام ومكوناته الداخلية، أو مكونات صنعها هو ويتحاور معها، وهو تبذير الجهد والمال لا أكثر ولا أقل. لا يقدم بل يؤخر. بالنسبة للانتصارات التي جرت وتجري مع الإمام الصادق المهدي، طبعا في يعني هو يسخر منهم، الإمام يسخر من هذه الاتصالات عندما يأتيه موفد ليتحدث معه عن ضرورة عودته ومشاركته في الحوار، وهو الذي كان من أول من دعا إلى هذا الحوار وعمل بكل جهده لإنجاحه، لأنه اعتقد أنه هذه فرصة أخيرة يمكن أن تقبل فيها، يقبل فيها المؤتمر الوطني الأجندة الوطنية، ويقبل فيها انتقال تحول ديمقراطي حقيقي، ويقبل فيها رؤية كيفية إيقاف الحرب وتحقيق السلام، يمكن أن يقبل فيها تحويل دولة الحزب إلى دولة الوطن، ويمكن أن يقبل فيها إصلاحات جذرية كانت مطروحة في يحملها الإمام في أجندته. لكن بكل أسف بدلا من ذلك عندما تقدم بنصح أنه والله كثير من الأمور التي تعقد إنجاح الحوار على رأسها ومن بينها قضية الخروقات والانتهاكات الصارخة جدا والجسيمة جدا التي تقوم بها قوات الدعم السريع في المواطنين، وأورد شواهد ما حدث في جنوب كردفان، في الأبيض، في منطقة في دارفور، في جنينة، في الميالة، في مناطق قوس كثيرة جدا جدا من السودان، بدلا من أن يتم تحقيق زج به في الاعتقال، وكانت الاتهامات يعني كل الناس شاهد هذه الناس شاهدوا الاتهامات الغريبة جدا والجسيمة جدا اللي وجهت للإمام، فقط طلب أن تكون لجان تحقيق. بالتالي منذ تلك اللحظة نحن نفضنا يدنا من الحوار وانتهى الحوار ومات، بقي النظام يحاور في نفسه. اللقاءات هذه هي لقاءات بتتم عن طريق أشخاص يعني يريدون الالتقاء بالإمام، وهذا من حقهم، الإمام شخصية عامة، وبالتالي يذهبون إلى الغاهرة لملاقاته مثل الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الدكتور طيب كامل وقندور أحيانا وآخرين يلتقونه، ولكن ليس من بين ما يطرحه معهم قضية المشاركة في حوار الوسطى. كل الكلام الذي يدور بينه وبينهم أن هذا الحوار لا يقدم ولا يحقق المطلوب من الحوار الذي ننشد. لذلك ما في كلام الآن عن حوار، وحزب الأمة الآن لن يتحدث حديثا ثنائيا بينه وبين المؤتمر الوطني أو النظام. أي كلام من هذا القبيل يريد أن يستأنف الحوار يجب أن يتم عن طريق الآلية، والكلام ده نحن قلناه مكتوب ومعلوم للجميع.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الدكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة. طيب، النظام أيضا يحاول أن يصور المشكلة حول الحوار كأنها خيار ما بين حوار الداخل وخيار الخارج، أن المعارضة تدعو للحوار في الخارج وبإشراف أجنبي، والنظام يريده حوار وطني داخل السودان.
طيب، متى كان النظام يعني يصدق في أي حوارات بينه وبين الآخرين في الداخل؟ متى كان يصدق؟ الآن هنالك انعدام للثقة تماما بيننا وبين النظام، بالنظر إلى كل الاتفاقيات التي وقعها مع كل الأطراف التي أدار معها حوارا ونكس عليها وتراجع عنها ورجع أصحابها، بل كثير منهم إلى الغابة، ومن بقي في الخرطوم بقي محافظا على منصبه دون صلاحيات. كذلك النظام هو الذي ابتدع قضية دول دول الحوار، وكل الحوارات دارت في الخارج. نحن الشعب السوداني الآن تقريبا يعلم كل منتجات كينيا، ماشا كوسنو كوروم نيفاشا، كل منتجات كينيا يعرفها الشعب السوداني، سمع بها الشعب السوداني عن طريق الحوارات التي دارت فيها وضمته مع الحركة الشعبية، وكانت أبوجا وكانت أبشي عن جمينة الدوحة وغيرها من العواصم والمنتجعات التي دارت فيها حوارات. فالنظام هو الذي قبل وابتدع موضوع التدويل، التدويل لم تأتي به المعارضة، وإنما أتى به النظام وقبل به ووقع تحت الضغط اتفاقيات ثم تراجع عنها. وبالتالي ما يعني المشكلة إنه هو الذي ابتدع التدويل، وكذلك النقطة الأساسية إنه ليس بيننا وبينه ثغرة منعدمة تماما بينه وبين المعارضة. النقطة الثالثة إنه هذه الحوار، هذا الحوار يجب أن يتم برعاية طرف دولي وإقليمي حتى نضمن إذا ما توصلنا إلى اتفاق نضمن تنفيذه بضامنين، وكذلك نضمن إنه القوة الضامنة للاتفاق يمكن أن تلعب دور في الإعمار وفي كثير من الأمور المتعلقة بآثار الحرب. لهذا السبب نحن مصرين على أن ينعقد المؤتمر التحضيري خارج السودان، وتحديدا في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ومن ثم إذا ما اتفقنا على الأمور المتعلقة بالتحضير كلها يمكن أن نفكر في خطوة ثانية يمكن أن تبقى في الخطوة.
طيب، أنتم تتحدثون عن الاتفاق على الأمور المتعلقة بالتحضير، ما هي متطلبات الحوار من وجهة نظر حزب الأمة الآن؟
الحوار الجاد الذي لا يقصي أحد ولا يهيمن عليه أحد. القضية الثانية يجب أن يتفق ابتداء على أن تكون رئاسة الحوار تكون محايدة ليست حكومية. تحديدا حزب الأمة يتحفظ كامل التحفظ على رئاسة البشير للحوار، وهم مصرون على هذه القضية. القضية الأخرى أنه لا بد أن تكون هنالك اتفاقية واضحة لوقف إطلاق النار، وبالتالي ما يستبدأ من أمور متعلقة بالحملة السلاح والترتيبات المعلومة في مثل هذه الأمور. كذلك لا بد أن يكون هناك أفق واضح للحل الشامل فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وفترة انتقالية تديرها حكومة انتقالية متفق عليها تجري انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من الضروريات المطلوبة لإنجاح الحوار. فضلا أنه يجب أن يكون تحت مظلة الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى، وبالتالي ما وراء مجلس الأمن ومجلس السلم الأفريقي حتى يعني لا ندير حوار ونتفق ثم يعني مرة أخرى ترجع الحرب وتعود الأوضاع إلى المربع الأول.
لكن يا دكتور محمد المهدي الحسن، يعني بجانب تحفظات النظام على تحرك الآلية الأفريقية وقرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي، هناك أطراف في المعارضة لديها أيضا تحفظات على هذا القرار.
طبعا هذا من حقها وطبيعي جدا، هو القرار بيمثل الحد المقبول بالنسبة لقوى المعارضة وليس الحد الأعلى للمعارضة، لأنه في الحوار مستحيل أن تجد كل ما تطلب، وبالتالي تنازل من هنا وهناك الناس يصلون إلى محطة وسطى. الأطراف المعارضة الأساسية في قرار الحرب والسلام فقط مشكلتها أنها لا تثق في النظام، وهذا من حقها، وأن لديها تحفظات موضوعية جدا ومقبولة جدا جدا، لكن مش يمكن أن يتوصل الناس إلى اتفاق معها إذا ما بدت جدية من قبل النظام هذه المرة.
طيب يا دكتور، إذا لم يعني يستجب النظام في مهلة 90 يوم التي حددها مجلس الأمن والسلم الأفريقي، هناك مخاطر بتدويل أكبر للقضية عن طريق رفعها إلى مجلس الأمن، ولكن رئيس النظام من بكين تحدى أنه سيمزق أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. هذا يعني أن الأفق مقفول أمام الحل السلمي.
هذا ما يقال، لكن في واقع الأمر نحن لدينا معلومات حقيقية، معلومات من داخل النظام أنهم هذه المرة يعلمون مخاطر رفضهم للذهاب إلى أديس أبابا، يدركون هذه الحقيقة، لأنه هذه المرة صدقني لن تكون كسابقاتها، لأنه هذا مطلب المعارض، إنه يجب أن تبرز أسنان في الآلية هذه المرة إذا ما تعنت طرف، لأنه هذا على حساب الشعب السوداني وعلى حساب وحدة السودان وعلى حساب حياة ناس وظروف ناس وواقع بلد على حسابهم. يعني أنا قلت لك في بداية حديث أن النظام يقتات على الحرب، يقتات على المأساة، مأساة في معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء ومأساة الحرب وانعكاساتها وإفرازاتها على حياة الناس، ومن ثم الواقع الاقتصادي في كل السودان وجحيمه. الآن نحن أصبحنا الآن في يوم الليلة، هذا اليوم 18/9، اليوم أصبحنا وكل السلع التموينية زائدة بنسبة 25% الآن اليوم. ده واقع اقتصادي يعني لا يعبأ به النظام، ويظل يريد أن يبقى الوضع على ما هي عليه، وحياة الناس الآن تحولت إلى جحيم. فبالتالي إنه القوة الراعية للسلام في السودان ما يجب أن تتفرج بالشعب السوداني جزء من الأسرة الدولية، ومن حقه أن يعيش كريم، ومن حقه أن يعيش مثله مثل كل الشعوب. يعني ما نراه الآن لما يحدث في سوريا في السودان أسوأ، لأنه هؤلاء وجدوا ما يحتضنهم النازحين واللاجئين، لكن هؤلاء بالملايين في المعسكرات. الواقع مؤلم جدا جدا. فلذلك هذه المرة، وهذا ما تكلمنا فيه مع الجهات الراعية والدعم للسلام في السودان، هذه المرة لن يكون الوضع كما كان في السابق، لأنه الآن في بدأت أصوات، يمكن مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الناس متابعين شو الحدث فيه، والكلام الآن بدأ همهمة من بعض الأطراف المؤثرة في القرار الدولي فيما يتعلق بفرض الوصاية على السودان. هذه كلها قضايا مطروحة، ولذلك هم لديهم معلومات. ما يقوله الرئيس كلام للاستهلاك، لأنه كان يقوله أكثر من مرة في قضية ثم تراجع عنها وذهب، رفض توقيع مبادئ الإيجاد ووقعها وقبل بفصل الجنوب، رفض أشياء كثيرة جدا ثم تراجع عنها. نحن لا نعبأ كثيرا بتصريحاته، لأنه الواقع يفرض عليه أن يغير لغته وأن يعيد النظر فيها، ويقبل بحلول التي يعني تطرحها القوى الحريصة على السلام في السودان.
طيب يا دكتور، يعني تمر علينا هذه الأيام ذكرى انتفاضة سبتمبر 2013 المجيدة، ويعني من استماعي إلى حديث قيادات المعارضة يعني يأتيني الانطباع وكأنما المعارضة تركت قضية الانتفاضة ضد النظام وإسقاط النظام، وأصبحت تركز على قضية الحوار وتفكيك النظام عن طريق التفاوض. يعني هل ما زال طريق الانتفاضة مطروحا بالنسبة لكم؟
لا زال مطروحا. النداء السودان من خياراته الحوار كمبدأ، لكن الخيار الثاني إن لم يمضي الحوار ويحقق أهدافه قطعا الخيار الثاني جاهز. وأعتقد أنه الآن أصبح يعني يوازي الحل عن طريق الحل السلمي، أصبح يوازي الحل التفاوضي. الانتفاضة الآن تفرض نفسها فرضا. الانتفاضة الذي أخرها كل هذه المدة هو المناظر التي رآها الشعب السوداني في أحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر كانت أحداث تلقائية قام بها الشباب والطلاب، خرجوا من مدارسهم عندما لم يجدوا المواصلات ولم يجدوا الإفطار ولم يجدوا الماء في مدارسهم، خرجوا إلى الشارع، فقابلتهم آلة النظام بالضرب بالقتل بالرصاص الحي في فترة وجيزة جدا، ساعات حصدت آلة القتل. هذا الاهتمام الهائل من الشباب من قوة لديها صلاحيات واسعة، وحتى هذه اللحظة كما ذكر حزب الأمة في بيانه الأخير الذي أصدره مكتبه السياسي إنه لجان التحقيق انتهت، ولا نعرف الحقيقة من قتل ومن أصدر الأوامر وما مصير الشهداء وما هو الموقف من أسرهم. ولذلك هذه المرة إذا ما خرجت مظاهرات، وستخرج نتيجة الضغوط الاقتصادية ستخرج وستكون أكثر تنظيما، أعتقد أن هذه المرة إذا ما جوبهت برصاص لن يقف الذين خرجوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث لزملائهم. أصلا هذه المرة لن تكون كالمرة السابقة، نحن أكثر من مرة قلنا إنه المظاهرات بالطريقة التي يتعامل بها النظام مع المتظاهرين ستجبر المتظاهرين إلى حماية أنفسهم وزملائهم من ضرب النظام. ستجابه في هذه المرة حسب كل التحليلات والدلائل تشير إلى أن هذه المرة إذا ما خرجت مظاهرات وستخرج منظمة، ستخرج مستعدة جدا جدا لمجابهة في يعني مواجهة مسلحة من قبل النظام. في الخلقة. هذه هي المسألة الخطيرة التي نتمنى أن النظام هذه المرة يسلك ويعقل ويتفادى مخاطرها التي ستجر البلد إلى حرب أهلية بالتأكيد. لا تقف في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، بل تمتد إلى داخل الخرطوم.
طيب سؤال أخير دكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، ما زال يعني مسؤولون في النظام يتحدثون عن عودة الصادق المهدي باعتبارها يعني تغطية أو ضمانة لحوار النظام، بأي شروط سيعود السيد الصادق المهدي، وهل يخطط للعودة إلى السودان فعلا؟
الإمام الصادق المهدي يدير الأوضاع كرئيس للحزب بصورة أفضل مما هو موجود في السودان، يؤثر على الأوضاع في داخل السودان بصورة أفضل مما هو في الداخل، يجد حرية أوسع لعمله كمفكر وناشط في أكثر من جهة إقليمية ودولية في منتديات شكلي وهكذا. عودته إلى السودان رهينة بإنجاز مهامه ورهينة بقرار من الداخل من الحزب، الحزب المكتب السياسي لحزب الأمة. القضية الثانية إنه يعني قبل يومين تحدثوا عن إنه لابد من أن يلاحق الإمام الصادق المهدي، يلاحق لأنه اتهمهم بالفساد، يجيب الأدلة وإلا سيلاحق جنائي. قبل أمس الأول هذا كلام من كيف والحالة هذه يعني يسلم نفسه ويكبل حركته في وعنده إمكانية إنه يدير الأوضاع تأثير إيجابيا على الوضع في البلد ويأتي إلى الداخل ليسلم نفسه إلى النظام. هذا ما لا يحدث، كلام ما يقولون وكلام ما عنده قيمة، والفضي المهدي تغرر بعودته مؤسساته وليس مؤتمر الوطني أو قيادة.
دكتور محمد المهدي الحسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.
مستمعين الأعزاء، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.radiodabanga.org أو على صفحتنا على موقع فيسبوك، والتواصل معنا عبر تويتر على صفحة راديو دبنجا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.